بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى رحمة للعالمين وأسوة للمتقين وحجة على الخلق أجمعين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله جل وعلا أن جمعنا بعد هذا الغياب القصير على طاعته وعلى ذكره في بيت من بيوته وفي مجلس من المجالس المباركة التي وفقنا جل جلاله لأن نقيمها في هذا الجامع المعمور بذكره وطاعته، إنه خير من شكر جل وعلا وخير من سئل. في الحقيقة أردت أن يكون عنوان هذا اللقاء بعد هذا الغياب متعلقا بالواقع الذي تعيشه أمتنا، فإنه لا يخفى عليكم أننا في زمان تسارع الأحداث، نحن في زمان تسارع الأحداث، نحن في زمن المتغيرات وتلاحق الأحداث تباعا، فإنك لا تكاد تصبح في يوم من أيام حياتك إلا على خبر، ولا تمسي إلا على آخر. ونتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال كما رواه البخاري: لا يأتي على الناس زمان إلا وما بعده شر منه. فنحن صائرون إلى ما هو أشد. وآثرت أن يكون عنوان هذا اللقاء فقه المآلات، فقه المآلات، فقه المآلات. ما فقه المآلات؟ نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى أكمل دينه وأتم نعمته على هذه الأمة يوم أن نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا الدين يتسم مع اتسامه بالشمولية، يتسم بالكمال لا يعتريه النقص. لماذا؟ لأنه من لدن حكيم خبير، ومصادره التي نتلقى منها دين الله عز وجل وحكم الله ورسوله كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإجماع الأمة والقياس الصحيح إذا توفرت شروطه، وقول الصحابي على أرجح الأقوال، ونصوص الشريعة التي نقرأها في القرآن والسنة. قد وقع الخلل في التعامل معها فهما وتطبيقا، فهما وتطبيقا، مما سبب الكوارث للفرد والمجموعة. وإن مسألة إرادة الحق ونصرته وإن مسألة إرادة الحق ونصرته وصدق النية وإخلاص المقصد ليس كافيا، ليس كافيا. فقد يكون الإنسان مخلصا في قصده ومراده، صادقا في أقواله وأفعاله، مريدا للخير، باذلا كل ما يملك ولو كلفه ذلك بذل نفسه وحياته، ولكن فرق بين أن ينوي الإنسان الخير وأن يقصد الخير، وبين أن يوافق الحق الذي جاء من عند الله ومن عند رسوله صلى الله عليه وسلم. لأجل ذلك عندنا من المشكلات اليوم هي مشكلة التعامل مع نصوص الشرع، كما قلت آنفا، فهما وتطبيقا، فهما وتطبيقا. فهذا الفقه من الأهمية بمكان. فقه المآلات، الفقه هو الفهم، والمآلات جمع مآل، الفقه هو الفهم. ودليل ذلك قوله تعالى واحلل عقدة من لساني يفقه قول، يفقه بمعنى يفهم. وقوله تعالى فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، بمعنى إيش؟ يفهمون حديثا. والمآلات جمع مآل، والمراد بالمآل النتيجة والمصير. المآلات هي النتائج والمصيرات والتأثيرات والأحوال التي تكون نتيجة لأسباب، هذه هي المآلات. وقد تميز الشرع الإسلامي بأنواع من الفقه، بأنواع، ليس ثمة فقه واحد، هناك فقه المقاصد، فقه المآلات، فقه فحوى الخطابات، فتتسم النصوص الشرعية بأنواع كثيرة تدل على ماذا؟ تدل على ثراء دلالات النصوص الشرعية، وتدل على غزارة العلم الذي تضمنه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقه المآلات يعني أن يفهم الإنسان ما تؤول إليه الأمور والأحوال. فقه المآلات بمعنى أن يحسب المتصرف حسابات لتصرفاته، أقوالا كانت أم أفعالا. فقه المآل أن تحسب لكل قول ولكل عمل ولكل تصرف، لا أقول حسابا واحدا بل حسابات كثيرة، سواء كان ذلك على المستوى القريب أم المستوى البعيد. فقه المآلات، وهذا ظهر في نصوص الشرع، ولذلك تتبعه العلماء رحمهم الله تعالى استقراء واستنباطا، وخصص لهذا الموضوع تصانيف، وهناك من تخصص فيه أصلا، ولا يكون متخصصا فيه إلا إذا برع في فنين بالذات، في فن أصول الفقه وفن الفقه. وممن برع فيه الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، فصنف كتاب الموافقات، صنف كتاب الموافقات، كما صنف كذلك العلامة ابن عاشور رحمه الله كتاب مقاصد الشريعة. وهناك تصانيف غير هذه التصانيف، كالشيخ عبد الرحمن السنوسي رحمه الله تعالى صنف في هذا أيضا. ونجد في كلام المجتهدين المتقدمين خاصة في مذهبين من مذاهب الفقه، في مذهب مالك ومذهب أحمد، فإن هذين المذهبين يعتبران من المذاهب الفقهية التي عنيت بهذا النوع من أنواع العلوم، وهو فقه المآلات. تقول قولا، تفعل فعلا، تتصرف تصرفا، احسب له حساباته، قدر له نتائجه سلبا أو إيجابا، خيرا أو شرا، فقه المآلات. وهذا نجده في مقامات أو في أحكام الشريعة المختلفة، نجد ذلك في مقام الأمر، ونجد ذلك في مقام النهي، ونجد ذلك في مقام الإباحة. أمر ونهي وإيش؟ وإباحة، سبحان الله، أمر ونهي وإباحة، بمعنى أن الأمر قد يتوجه إلى المكلف. طبعا الكلام هذا شوية دسم لكن سأبسط بالأمثلة. قد يتوجه الأمر إلى المكلف، والمراد بهذا الأمر أن يتحقق أمور، تتحقق إيش؟ مآلات ونتائج. حطوا بالكم، تتحقق مآلات ونتائج. كيف ذلك؟ لابد من مثال، لابد من مثال. من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أمر يرد يراد به الأمر ذاته وكذلك نتائجه. نتائجه ها؟ لا، المراد به تحقيق هذه النتائج التي تترتب على هذا الأمر، والأمر قد يكون صريحا وقد يكون على وجه الخبر. مثال ذلك: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. قوامون هذا أمر بصيغة الخبر، كأنه قال فليقوموا على النساء. هذا يترتب عليه نتائج عظيمة، من إراحة المرأة من كد الحياة وأتعابها وأثقالها، وحفظ نظام المجتمع وتأسيس الأسر، وحسن تربية الأبناء، لأنه إذا كان الرجل هو المكلف بيش بالإنفاق وتوفير ما تحتاج إليه المرأة، ما الذي يترتب على هذا؟ أن المرأة تستريح، فهذا مقصد من مقاصد الشرع. الشرع أراد أن تستريح المرأة وأن يتعب الرجل، أراد أن تكرم المرأة وأن يكون الرجل هو المكلف بجلب كل حاجياتها، وبالتالي يتحقق التوازن في الأسرة فتتوزع المسؤوليات، مسؤولية الرجل ومسؤولية المرأة. وهذا جعله الله جل وعلا نظاما كونيا ولم يجعله مجرد نظام شرعي. ولذلك ترى حتى في عالم الحيوان، الطير مثلا، ترى الأمة ترعى فراخها في عشها، ومن الذي يخرج ليقتات؟ هو الذكر. هذا نظام بديع، من الذي علم هذا الخلق هذا النظام؟ الله جل وعلا. ففي ذلك آية وفي ذلك عبرة. إذا هذا أمر تترتب عليه نتائج كثيرة. فقه المآلات، إذا قام الرجال على النساء آلت الأمور إلى الاستقرار والتوازن، توازن المجتمع وقيام نظام الأسرة في بوتقة المفهوم الإسلامي. انتبهوا. طيب، هذا في الأمر، هذا فيش في الأمر. في النهي كثير جدا، بل تجد فقه المآلات في المنهيات أكثر منها في الأوامر. فقه المآلات فيش في المنهيات أكثر منها في الأوامر. في المنهيات كثيرة جدا. قال الله جل وعلا: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم. لا تسب أصنام المشركين، لا تسب أوثانهم، ما قالكش حبها، قالك لا تسبها. إذا كان سبك لها يؤدي إلى سبهم لله، إذا كان سبك لدينهم يؤدي إلى سبهم لدينك، إذا كان سبك لأصنامهم يؤدي إلى سبك إلى سبهم لربك عز وجل. لا أقول إذا لا تسب أنبياءهم، لأننا لا نسب الأنبياء، حتى لو سبوا نبينا فنحن لا نتجرأ على رسل الله الكرام عليهم الصلاة والسلام. فقوله تعالى: ولا تسبوا الذين، لا نهي، هذا نهي، والنهي الأصل فيه التحريم. اسمع مليح، النهي ليس للكراهة هنا، النهي للتحريم، بمعنى يكون سب الأصنام حراما إذا كان سيؤدي إلى سبهم لربنا. هذا هو فقه المآلات. طيب لو قال قائل: ما لا نتمسح بها، وأنا قلت لك تمسح بها، نحبها، لا أعوذ بالله، نتبرأ منها، نبغضها، لكن هل نسبها إذا كان سبنا لها يؤدي إلى سب ربنا أو ديننا أو نبينا؟ فما حكم سبنا لها؟ ما هو حكمه؟ حرام شرعا. ولا تسبوا الذين يدعون، لا للناهية، والأصل في النهي في علم الأصول أنه يقتضي التحريم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، يعني عدوانا بغير علم، لأنهم يسبونهم لا يعلمون عظمة الباري سبحانه وتعالى. إذن هذا في مقام ماذا؟ في مقام النهي. وهذا ترتب عليه أو يندرج تحته أمثلة كثيرة ترتب عليه قاعدة شرعية تتصل بهذا النوع من أنواع الفقه، فقه المآلات، ما يسمى باعتبار تحقيق المصالح ودرء المفاسد. فإذا كانت المصلحة يمكن تحقيقها لكن بمفسدة مساوية أو بمفسدة أعظم منها، فحينئذ لا يجوز لنا أن نسعى في تحقيق هذه المصلحة، لأننا لو سعينا في تحقيق هذه المصلحة وإن كنا صادقين في النية، فالذي سيترتب عليه من المفسدة الموازية أو المفسدة الأعظم منها أكبر، وحينئذ ماذا نصنع؟ نتوقف. هل نحن أغير على التوحيد من الله؟ هل نحن أغير على الدين من الله؟ أجيبوا. الله ينهانا قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا. ما تسبوش، لأنه سيسب الله تعالى. فإذا قال ونج دخلني فليسب، أعوذ، أنت تسببت. فرق بين أن يسب الله سبحانه وتعالى من تلقاء نفسه جناية، وبين أن تتسبب أنت فيه. والمسلم مطالب بأن يعمل جاهدا على حفظ سمعة دينه، وأن يعمل جاهدا على بقاء صورة إسلامه بيضاء ناصعة نقية، وأن لا يفتح باب شر لزيد أو لعمر لفرد أو مجموعة تتجنى على الدين وعلى الثوابت وعلى المسلمات، لا يكون سببا في ذلك. انتبه، مقام النهي نجد أن فقه المآلات فيه أكثر من مقام الأمر، كثير جدا، حطوا بالكم. هل فهمنا الآن المراد من فقه المآلات؟ تحسب حسابات النتائج التي ستترتب على تصرفاتك أقوالا كانت أو أفعالا. السنة الآن، السنة، مثال من السنة، دخل أعرابي، حديث أنس بن مالك في الصحيحين، فتنحى في طائفة من المسجد، في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فبرك جلس، ماذا شرع يفعل؟ يبول فين؟ في المسجد. وأي مسجد؟ انظر كم من حرمة انتهك. خلينا نحسبها، الله يجزيكم خير. أولا حرمة المسجد، واحد. اثنين حرمة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمسجد النبوي له حرمة تأتي في المرتبة الثانية بعد حرمة المسجد الحرام، صحيح ولا؟ يتقدم المسجد النبوي المسجد الأقصى، رغم أن المسجد الأقصى أقدم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجد هذا تعدل 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. إذن حرمة المسجد، حرمة المسجد النبوي، فالمسجد النبوي أعظم حرمة وأشد قدسية من غيره من المساجد غير المسجد الحرام، بل أكثر من بيت المقدس التي كانت قبلة أولى. ثالثا حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان إيش؟ حاضرا. رابعا حرمة المجتمع، وذلك أنه فعل ذلك بحضرة الناس، ولذلك جاء النهي الشديد والوعيد الأكيد في من يتبول في طرق الناس وفي مجالسهم وفي ظلهم وموارد مياههم. وسماها النبي صلى الله عليه وسلم بالملاعن الثلاث، اتقوا الملاعن الثلاث. شنية الملاعن؟ الطريق، قارعة الطريق، والظل، ومورد الماء، هذا ثلاثة سماها ملاعن. ليش؟ لأنها تسبب لعنة الناس له. أنت جي تجلس تحت ظل شجرة، فإذا بك عافاك الله تجد ماذا؟ نجاسة. أو قارعة الطريق، كالذين يتبولون تحت أسوار المدن العتيقة، حوال 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 حوال، وفي محطات القطار ومحطات سيارات الأجرة ومحطات الحافلة، ما فيش أخلاق إسلامية، ما في توجيه، مع الأسف جهل. إذن انظر كم من حرمة الآن انتهكت، أربع حرمات انتهكها الرجل. فهنا هم به الناس قالوا ما تفعل هذا، بعضهم أراد أن يضربه والآخر أراد أن يستل سيفه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه. احنا قلنا الآن مقام نهي، المقام مقام نهي الآن، لا تزرموه. الزرم هو قطع البول، يعني لا تقطعوا عليه بوله. الله، كيف لا تقطعوا عليه؟ خلوه يكمل يبول. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم ينهى الصحابة عن نهيه، خلي كمل بولته عزكم الله. يقره؟ كيف يقر الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل ويبول في مسجده؟ فقه مآلات، لأنه لو قطع بوله لترتب عليه من المفاسد ما هو أعظم مما لو أتمه وأكمله. لو قطع بوله الآن يترتب عليه مفاسد أعظم وأكبر مما لو أكمله. يعني الآن عندنا مفسدتان، إحداهما أعظم من الأخرى. الكبرى هي لو قطع بوله، ومفسدة أخرى أصغر من الأولى إذا أتم بوله، فحينئذ ترتكب أدنى المفسدتين لدفع أعظمهما. هذا يندرج تحت فقه المآلات. طيب ما المآل؟ إيش هي النتائج؟ إيش قال لك؟ قال لك إذا لا تقطع عليه بوله، أولا لأنه لو قطع بوله يتضرر، وصحة المسلم عظيمة عند الله، يتضرر، لا إله إلا الله، يتضرر بدنيا وصحيا. طيب وضرره؟ خلي موته ها؟ ولحفظ الصحة مقصود شرعا نجيبه مقصود، ولذلك قال لا ضرر ولا ضرار، سيتضرر الرجل، هذا واحد. ثانيا قالوا قطعه، لماذا لم نهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهوه عن قطع بوله مع الضرر؟ قالوا لأنه سيرتبك، سيرتبك، وارتباكه ربما يلوث ثوبه، هذا واحد. ثانيا قالوا أن عورته ستنكشف، وانكشاف عورته أعظم في المسجد، ولهذا قال المفسدة الرابعة لو أنه أقرهم على نهيهم وعلى زجرهم له. الرجل أعرابي بدوي، والأعراب يغلب عليهم الجهل للعلم، أجيبه الجهل. طيب وهذا إنسان جاهل لعله تاب جديد وأسلم جديد والله أعلم على حاله، إذا عومل بالقسوة والكذا والشدة إيش يحصل؟ ربما يفارق الإسلام، يخرج. وخروجه من الإسلام أعظم من البول في المسجد أم لا؟ إذا المسألة إذا جاءت في بولة في مسجد، البولة تزول بالماء، ولهذا قال لا تزرموه. أتم الأعرابي بوله، ثم قال صلى الله عليه وسلم، انظر الآن الفقه، المبادرة بإزالة المفسدة بالحكمة، قال أريقوا على بوله سجلا، وفي لفظ ذنوبا من ماء، دلو ماء صب انتهى، يطهر المحل. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان من التراب والحصى. ثم دعاه فوالله لم يسبه ولم يشتمه ولم ينهه ولم يضربه أبدا، لم يقل شيئا من هذا عليه الصلاة والسلام، مع أن الرجل انتهك هذه الحرمات الأربعة. فقال له إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من البول والقذر، وإنما بنيت لإقامة الصلاة وقراءة القرآن وذكر الله تعالى. قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. صلوا وسلموا عليه، اللهم صل وسلم على رسول الله. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مفسدة أخرى، قال لقد ضيقت واسعا، ضيقت واسع أنت، لأن الله قال ورحمتي وسعت كل شيء. شوف الأخلاق كيف انصرف هذا الرجل. يقول بعض العلماء تخيلوا وقع هذه المعاملة على قلبه، والله لربما كنس المسجد بلحيته تعظيما لحرمات المساجد. ليش؟ لأنه تلقن الدرس لكن بلباقة نبوية. إذا نعود إلى فقه المآلات، نهاهم عن أن ينهوه عن البول، نهاهم عن زرمه أي عن قطع بوله. لماذا؟ لأنه يترتب على ذلك مفاسد أعظم. مفسدة البول خلاص زالت بيش بدلو ما، وتمت العملية وتحقق العلم وزال الجهل وانتهى الأمر واتسع الصدر ونزلت الرحمة. شفتوا الآن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بيش بفقه المآلات. في غزوة الأحزاب، لما حوصر النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه كانوا 3,000 والأحزاب 12,000 أحاطوا بالمدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم احتاج إلى من يحزر أي من يقدر له عدد الجيش، كم جيش العدو، والبرد شديد الشتاء والثياب قليلة والجوع بلغ بهم مبلغه والخوف لا تسل، حتى صوره القرآن: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا. شكون هؤلاء؟ الصحابة الأسود. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. طيب ما الذي حصل؟ قال: من يخرج إلى القوم ليحزرهم أو كما قال، فلم يتكلم أحد. أين عمر بن الخطاب؟ أين الزبير بن العوام؟ أين الشجعان؟ أين الأبطال؟ كما قال سبحانه وتعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ساعة رعب. فقال: من يخرج إليهم وهو معي في الجنة؟ فقام حذيفة بن اليمان قال: أنا يا رسول الله. قال: اخرج إليهم ولا تذعرهم علينا، ما تهيجهمش علينا. نهي هذا، لا تذعرهم، ما تهيجهمش، لا تذعرهم علينا. فخرج حذيفة يقول: والذي بعثه بالحق كانت الفرائص مني ترتعد من شدة البرد، فما خطوت الخطوة الأولى حتى علاني العرق كأنني في ديماس، كأنني في حمام. آية من آيات الله، عرق راح البرد، سبحان الله العظيم. ما زلنا ما وصلناش للشاهد الآن. يقول المثل، يقول لك حديثنا محل شاهد. قل: فلما خرجت إليهم فأبصرت أبا سفيان يصول ويجول، وكانت عنده كنانة السهام على ظهره. قل: فقلت: والله لهي ساعة قد لا يمكن أن أدرك مثلها لأصيب عدو الله في مقتل. قال: والله لقد أخذت السهم من كنانتي ووضعته في كبد قوسي، ولو أرسلته لكان بين كتفيه. قال: فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذعرهم علينا، فرددته. أيوة، لو فعل حذيفة وقتل أبا سفيان لحصلت فتنة، لذعر القوم وهاجوا وهجموا على المدينة وحصلت مفسدة عظيمة. طيب وأبو سفيان شكونه؟ رأس الكفر آنذاك، سيد قريش، صحيح ولا؟ ورأس الكفر ساعتها سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وقاتله وقتل أصحابه وأنفق ماله في سبيل الصد عن دين الله تعالى، وفعل. وما إلى، كانت فرصة لا تعوض بالنسبة لحذيفة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له: لا تذعرهم علينا، هذا هو الذي يندرج تحته ما يسمى بفقه المآلات. تو الآن القضاء على هذا الرأس على أبي سفيان رضي الله عنه، القضاء عليه في تلك الساعة في ظاهره إيش؟ مصلحة وحق ونصر للدين وصدع بالحق وما إلى ذلك، لكن الذي يترتب عليه مفاسد أعظم. ولهذا قال لا تذعرهم، لأنه لو قتل لحصل في المدينة ما يسمى بحمام دم، لم تبقى لا نساء ولا أولاد ولا شيء، وحينئذ تكون الكارثة، والمتسبب فيها من؟ حذيفة بن اليمان. لكنهم قوم لا يتحركون ولا يتصرفون إلا على وفق النصوص الشرعية، عندهم فهم عميق ليس كفهم من جاء بعدهم. إذن هذا في مقام ماذا؟ في مقام النهي. قيل يا رسول الله إئذن لي أن أضرب عنقه، قال لا تفعل حتى لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه. هذا هو فقه المآلات. عبد الله بن أبي بن سلول من هو؟ رأس النفاق. لو عددنا جرائمه لاحتجنا إلى دفتر. من أول ما وصل الأنصار، بل من أول ما دخل، لا قبل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحبك للإسلام ويدس على رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أن وصل مصعب بن عمير أول سفير للإسلام في المدينة. وازداد الأمر وضوحا حينما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يرجو أن يكون هو أمير المدينة، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم سلب البساط من تحت قدميه فشرق بها حسدا. ما الذي صنعه؟ حتى قال كلمة أعوذ بالله، قال مثلي أو مثلنا ومثلهم، يشبه النبي صلى الله عليه وسلم ويشبه الصحابة، قال مثلنا ومثلهم كمثل المثل العربي سم كلبك يأكلك. ايش قولك أنت؟ معناها أعطيناهم وأعطيناهم وكذا ومكناهم في المدينة وآويناهم، هنا مشوف كيف فهمت الموضوع الآن. وهو الذي قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. شكون يقصد بالأعز؟ هو الأعز. وقال وقال وقال. من الذي قال في عائشة أنها كذا وكذا؟ من الذي طعن فيه؟ ومع ذلك يستأذن في قتله فلا يأذن. كيف يقره على هذه الجرائم؟ لأن قتله تترتب عليه إيش؟ مفاسد. حتى لا يقول الناس إن محمد يقتل أصحابه، إن محمد يقتل أصحابه، تترتب عليه مفاسد. في مكة الأصنام موجودة 365 صنم على عدد أيام السنة، أو 360 على روايات. ما كسر صحابي صنما وهو قادر على أن يكسرها ليلا أو في وقت الغفلة مثلا من أهلها، وتسأل عائشة لماذا لم تكسروها؟ قالت لو كسرناها لاتخذوها من ذهب. هذا فقه المآلات. طيب وانت وراك كسرتها وبعدين بشماتة وبالعناد يتخذونها ايش؟ من ذهب لإغاظتك أنت. هذا ما يسمى بفقه فقه المآلات، فقه المآلات. ومن ذلك أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قد يعرض عن أمر، عن أمر شرعي حتى يدفع ما هو أعظم منه مفسدة. قال عليه الصلاة والسلام لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت البيت وبنيته على قواعد إبراهيم. هو الآن البيت الحرام قاعدتان إبراهيميتان، الركن اليماني الركن اليماني والحجر الأسود، الجنوبي والشمالي ليس على قواعد إبراهيم. فهم عليه الصلاة والسلام بهدم البيت لكنه تحاشى ذلك. لماذا؟ لأن القوم دخلوا في الإسلام اليوم، هذا قاله بعد العام الثامن، انتبهوا يا جماعة، قاله ماذا؟ بعد العام الثامن، بمعنى بعد أن فتح الله عليه مكة والآن مقاليد الحكم في يده. لكنه لما مو أسلم، هو دخل بعشرة آلاف، وكم أسلم من مكة؟ 2000. خشي على الألفين من أن يفتتنوا، هم الآن يحبوا الكعبة متعلقين بالكعبة ودخلوا جددا في الإسلام، قال لك لو هدمتها الآن ولو كنت سأحقق مصلحة شرعية سأبنيها جميعا على قواعد إبراهيم، لكن هؤلاء الجدد في الإسلام سيفتتنون. قل لك هنا احنا دخلنا في دينه وهدمنا بيت آبائنا وأجدادنا وربما يرتدون عن الإسلام. ولهذا إذن هذا فقه المآلات، هاي مصلحة، هذه مش مصلحة، لكن قال لك لا المفسدة اللي تترتب عليها أعظم إذن لا تفعلها. زيد صلح الحديبية، وما أدراكم ما صلح الحديبية؟ أولا سهيل بن عمرو لم يرضى بأن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال لا نعرف رحمن إلا رحمن اليمامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب وكان الكاتب يومئذ اكتب باسمك اللهم. خلاص كيف النبي صلى الله عليه وسلم يتنازل ولا يرضى ويقر سهيل بن عمرو على إلغاء اسم من أسماء الله الحسنى؟ عقيدة هذه، اكتب باسمك اللهم خلاص المقصود تحقق. هنا بدينا بسم الله، بدينا بسم الله ولا خلاص احنا الآن عندنا مصالح ستتحقق عظيمة أعظم من هذا التنازل للدين. هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله قريشا فسخر، قال لو كنا نصدقك أنك رسول الله ما صددناك عن البيت. قال اكتب يا علي هذا ما عاهد محمد بن عبد الله. قال كتبتها يا رسول، قال امحوها. قال لا امحوها أنا. أخذت عليا حمية الإسلام، كيف نمحي كلمة رسول الله؟ قال أرينيها أرينيها، وهو أمي لا يقرأ، فأراه إياها فمسحها. اللهم صل وسلم عليه. والناس ما هم فاهم شيء، كيف؟ وحصل ما حصل حينما صدوا عن البيت، وتعلمون موقف عمر، ألسنا على الحق؟ أليس على الحق؟ أليس أليس؟ لماذا نعطي الدنية في ديننا؟ ما زال في ما هو أعظم من هذا، الله جل وعلا لم يأذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه أن يرفعوا سيوفا في وجوه المشركين يومئذ في الحديبية، لا لشيء، لا لشيء، إلا لأن جماعة مسلمة مؤمنة تخفي إيمانها داخل مكة، فلربما لو أذن له صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لو أذن له وأصحابه في رفع السيوف في وجوه المشركين لربما جهزوا على المشركين وعلى إخوانهم المؤمنين بغير علم، وحينئذ تحصل مفسدة. ما هو الدليل؟ الدليل ما هو؟ الدليل سورة الفتح، قال الله تعالى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. قال ابن كثير يعني لو وقع التمييز، لو وقع التمييز بين هؤلاء وهؤلاء لسلطناك عليهم، لكن إذا لم يقع التمييز حفظ دماء المؤمنين الذين يتواجدون أو يوجدون بين أظهر المشركين، فهم تحت سلطانهم، فهم في حالة الاستضعاف، وهذه شهادة من الله عز وجل لهذه المجموعة المؤمنة بالإيمان، بالإيمان حتى لا تتعرض للخطر الذي يتسبب فيه ربما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لو أذن لهم. فهذا ما يسمى وما يندرج تحته مما يسمى بفقه المآلات، هذا يندرج تحته ماذا؟ ما يسمى بفقه المآلات. إذن هذه قصة ودليل ومثال على ما يسمى بفقه المآلات. وقد يكون فقه المآلات أيضا مقصودا في الإباحة، في مقام الإباحة، ومثل ذلك أهل العلم بإباحة النبي صلى الله عليه وسلم أو بإباحة الله لنبيه الزواج من زينب بنت جحش التي كانت زوجة لزيد ابن حارثة دعيه الذي كان يدعى به، فلما قضى زيد منها وطرا زيد بن حارثة الذي رباه الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يدعى به فكان يقال زيد بن محمد. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين، شوف لكي هذه للتعليل، شفت المآلات الآن، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، يعني أن الله تعالى زوج نبيه صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش وكانت ابنة عمته، من هو تزوجها بعد أن طلقها زيد بن حارثة وانقضت عدتها، ليبطل الله جل وعلا عادة الجاهلية الأولى وهي عادة التبني، وحتى لا يقع المؤمن في حرج إذا تزوج زوجة دعيه، بمعنى رجل كفل يتيما كفله وربه، اليتيم هذا توفي وكانت له زوجة، هل يجوز لك أنت أن تتزوج زوجة هذا اليتيم الذي كفلته؟ نعم، لأنه لم يكن ابنا من النسب لك، لم يكن ابنا، والذي حرمه الله هو الزواج بزوجة من؟ زوجة الابن، لقوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، من أصلابكم. إذن انتبهوا، هذا ما يندرج تحته أيضا ما يسمى بفقه المآلات. الخلاصة، الخلاصة بعد عرض هذه الأدلة، بعد عرض هذه الأدلة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن المؤمن ينبغي أن يقف وقفة محاسبة وتأمل ونظر في عواقب الأمور، في عواقب الأمور في كل شيء، ينظر إذا كانت المصلحة متحققة راجحة أو تحققا راجحا لا مرجوحا، والمفسدة إما أن تكون منتفية أو أن تكون أقل، فليمضي، وإلا فإنه يتوقف، ولا يجوز أن يقدم على ما يعود عليه أو على أمته أو على الإسلام أو على الدعوة بيش بالضرر ويعود بالمفسدة، فهو يأتي ليبني فيهدم، يأتي لينصر فيخذل، يأتي يريد الخير فيتسبب في شر كثير. والله جل وعلا هو الذي أدبنا بهذا الأدب، وقد سردت لكم هذه الأمثلة، وإنما هي أمثلة قليلة في الواقع لضيق الوقت. وممن كان رضي الله عنه وأرضاه بارعا في هذا النوع من أنواع الفقه، فقه المآلات، عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان بارعا فيه. عام الرمادة في العام 17، عام 17 من الهجرة، سمي بعام الرمادة لأنه عام جدب، أصاب المسلمين قحط، أمسكت الماء السماء ماءها وقطرها، جفت الضروع ويبست الزروع وهلكت المواشي وأكل الناس الجيف وأصاب الناس مع الجوع أمراض، وسمي بعام الرمادة لأن السماء كان ينزل منها غبار كالرماد، نحن نقول الحمراء هذه تنزل كالرماد. فقضى رضي الله عنه وأرضاه بأن لا تقطع يد سارق، لم يقطع يد سارق في هذا العام. لماذا؟ لوجود الشبهة أولا، لعله سرق ليأكل، ومن سرق ليأكل فإنه لا يقطع بالاتفاق، فهما اثنين، لأن هذا سيؤول إلى، يترتب عليه مفاسد عظيمة. ولذلك في باب إقامة الحدود ماذا قال العلماء؟ اتفق أهل العلم أن الحدود لا تقام في أرض العدو أبدا، لا تقام الحدود الشرعية في أرض العدو بالاتفاق. لأجل ذلك أبو محجن رضي الله عنه وأرضاه الثقفي حينما شرب الخمر وسكر وكان تحت إمارة سعد بن أبي وقاص في القادسية، كان تحت إمارة سعد بن أبي وقاص في القادسية، لم يقم عليه الحد بل أوثقه، أتي به قبل المعركة سكران ميت هذا خارج ينصر الإسلام وسكر رضي الله عنه. لكن حتى شارب الخمر في زمنهم يحمل هم دينه ولا يتنكر لدينه أبدا. فلما أتي به قال أوثقوه تحت العريش هذا، فأوثقوه أوثقوه. وأبو محجن الثقفي من هو؟ هو أبو محجن الثقفي فارس مغوار. ذهب أثر الخمر، طارت السكرة، حمي وطيس المعركة، سمع تكبير أصحابه واشتاق إلى نصرة دينه. فدخلت عليه زوجة سعد بن أبي وقاص سلمى فإذا به يبكي في وثاقه، فجعل يناشدها: نشدتك الله يا أم فلان، حلي وثاقي لعلي أن أنصر دين الله اليوم أو أن أظفر بالشهادة في سبيله. سبحان الله العظيم. ولك علي عهد إن أبقاني الله تعالى أن أعود إلى هذا المكان لأضع الوثاق بيدي. قالت سعد، قال لها خلاص اكتم يا علي. فحلت وثاقه، فانطلق إلى فرس سعد بن أبي وقاص المسمات بالبلقاء، فامتطى صهوتها ونزل المعركة وهو ملثم. سعد بن أبي وقاص ينظر، قال والله لولا أن البلقاء في وثاقها لقلت إنها البلقاء، ولولا أن أبا محجن الثقفي في وثاقه لقلت إنه أبو محجن. وامرأته تسمع فتبسمت. انتهت المعركة وانتصر المسلمون، فعاد فأوثق البلقاء وعاد إلى مكانه وجعل يربط يديه بالحبل الذي أوثقه به سعد بن أبي وقاص. فدخل عليه سعد قال والله لن أجلدك في الخمر بعد اليوم جزاء ما صنعت. قال أما والله إن كنت لا تجلدني فيها فإنني لا أشربها بعد اليوم، وتاب إلى الله. لم يقم عليه الحد، ليش؟ قال العلماء لأنه لو أقيم حد في بلد العدو سبب ذلك ربما ردة يفر إلى بلد إلى العداء ويرتد عن الإسلام، يرتد. مثل إنسان دخل في الإسلام حديثا وإنسان مسكين خايف، فنأتي نقول له الحمد لله على إسلامك، الآن نذهب بك إلى المستشفى ليش؟ لنقطع القلفة. والرجل مسكين ما عندوش ثقافة وجديد، لا لا تو شن طهروك تو. فأقنعناه هذه الطهارة وكذا ويترتب عليها كذا وكذا، ونحن سائرون إلى المستشفى التفت أحد الناس قال الحمد لله الآن ستختن، لكن إياك أن ترتد، لو ارتدت يضرب عنقك. قال سبحان الله، إذا دخلت قطعتموني من الأسفل وإذا خرجت قطعتموني من الأعلى، وش هذا الدين عندكم؟ طيب هل هذا من الحكمة يقال هذا؟ ولهذا قال تحت فقه المآلات ليس كل معلوم يقال، مش كل شيء معلوم يذكر ويقال. واتفق العلماء وقد نقل النووي الإجماع في شرحه لصحيح مسلم أنه يجوز كتم العلم للمصلحة، يجوز. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله الأعرابي متى الساعة لم يجبه فورا بعد فترة، فليس كل معلوم يقال. فهذه الأمور إذا لم يفقهها الإنسان، أولا أولى الناس بفقهها والإحاطة بها من؟ هم العلماء. لكن إذا كبر الإنسان وعاند ولم يرفع رأسه لأقوال العلماء فحينئذ لا تسأل عن تصرف أو عن قول أو عمل قد يفعله وهو صادق النية، ولكنه يعود عليه وعلى المجموعة المسلمة بالمفاسد الخطيرة والعظيمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين والسير على نهج سيد النبيين وإمام المسلمين.